بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قل الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له. السؤال 32: ما الذي يجوز من الصلوات أوقات النهي؟ الجواب: يجوز فيه الفرائض والمنذورات وسنة الظهر إذا جمع بينها وبين العصر، وإعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد على المذهب وعلى الصحيح ولو أقيمت وهو خارج المسجد، وسنة الطواف وإذا دخل والإمام يخطب، وكذلك على الصحيح ذوات الأسباب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما بعد، فقبل الشروع في درس اليوم ننبه إلى شيء يتعلق بالدرس الذي مضى، وهو ما ذكره الشيخ رحمه الله من أن السنة في القراءة يوم الجمعة قراءة الجمعة والمنافقين. قلت إن هذا يحتاج إلى مراجعة، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الجمعة والغاشية، وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله صحيح أيضا، قد ورد في حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان، ويقرأ في صلاة الجمعة الجمعة والمنافقون. وقلنا أيضا إنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فإذا أعني الجمعة والغاشية، وصح عنه أيضا سبح والغاشية، فتصير قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة في صلاة الجمعة منوعة على هذه الوجوه الثلاثة: يقرأ بسبح والغاشية وهذا هو الأكثر، ويقرأ أيضا بالجمعة والمنافقون، ويستحب للإمام أيضا أن يقرأ أحيانا بالجمعة والغاشية فينوع تارة هذا وتارة هذا وتارة هذا، فيحافظ على كل وجوه السنن المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة في الجمعة. أما هذا السؤال الذي معنا هو قول الشيخ رحمه الله: ما الذي يجوز من الصلوات في أوقات النهي؟ فهو أيضا سؤال من مسائل شروط الصلاة، وهو أو متعلق بعض التعلق بشروط الصلاة، وتعلقه بها من جهة المواقيت، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال، عن عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن ونقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب. فإذا عقبة رضي الله عنه يقول: إن هذه الساعات الثلاث أي الأوقات الثلاثة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة فيها، وهي وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، يعني إذا بدأت في الطلوع وظهر حاجبها الأعلى إلى أن ترتفع قيد رمح ويستولي السلطان الشمس على النهر، فعند ذلك يزول وقت النهي. وحين يقوم قائم الظهيرة، يعني حين تقوم الشمس في وسط السماء ويستمر ذلك إلى أن تزول الشمس، وهو 14 دقيقة، يعني 11 إلى 13 دقيقة لا يزيد، فهذا الوقت الثاني. وحين تتضيف الشمس للغروب، يعني حين تميل الشمس إلى أن تغرب، فيبدأ قرص الشمس في الغياب من وراء الأفق، فأيضا ينهى عن الصلاة حتى يغيب حاجب الشمس الأعلى. هذه 3 أوقات. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من وجوه كثيرة، من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وابن عمر وغيرهم، أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، يعني لا صلاة بعد صلاة العصر ولا صلاة بعد صلاة الصبح، لأن النهي كما مضى معنا في ما سبق متعلق بصلاة الصبح وصلاة العصر، ليس بوقت الصبح ووقت العصر. ومن صلى العصر فقد نهي عن أن يصلي حتى تغرب الشمس، ومن صلى الصبح نهي أن يصلي حتى تطلع الشمس. والحكمة في كون النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح في كونها متعلقة بالفعل هي أنها سدا لذريعة الصلاة في أوقات النهي، اللي هو وقت الطلوع ووقت الغروب، لأن وقت الطلوع ووقت الغروب صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعليله بأن الشمس إذا طلعت أو غربت يقارنها الشيطان، وحين ذلك يسجد لها المشركون، فنهي المسلمون عن مشابهة المشركين في ذلك. ثم وسع الوقت، وقت الطلوع إلى وقت أداء صلاة العصر، فمن وقت ما يصلي المسلم العصر يتوقف عن النفل، وكذلك من وقت ما يصلي الصبح. وهذا له نظائر، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن أن يتقدم أو يستقبل رمضان بصوم يوم أو يومين، هذا سدا لذريعة الغلو في الدين والزيادة فيه. بعض الناس يقولون احتياطا أصوم يوم قبل رمضان، ولا أصوم ليلة الشك يوم الشك، وآخر يقول أنا احتياطا أصوم يوم، وثاني يقول أصوم يومين، فيكون ذريعة للغلو في الدين وزيادة الواجب ومقدار الفرض. فلهذا حد الشرع الفرض في مبتدئه ومنتهاه، فلا يجوز أن يصام قبل رمضان، كما أن يوم العيد بعد رمضان يجب الفطر فيه. وجاء نظيره أيضا في هذا في الصلاة، لما كان وقت النهي الذي فيه المحذور هو وقت الطلوع ووقت الغروب، مدد ذلك إلى وقت الصلاة من أجل إلى وقت أداء العصر والصبح، سدا لذريعة الوقوع في الصلاة في الوقت المحذور. لكن مع أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا بينا، إلا أنه قد جاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الصلاة تؤدى في أوقات النهي، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ومن المعلوم أنه إذا صلاها في ذلك الوقت فقد صلاها في وقت النهي. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فاتته سنة الظهر فصلاها بعد العصر، وصلى مرة صلاة الصبح فرأى رجلين لم يصليا فدعي بهما فجيء بهما فسألهما لما لم تصليا معنا، قال قد صلينا في رحالنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعل ذلك، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. فهذان صليا الصبح ومع ذلك إذا أدركا المسجد الجماعة والإمام لم يصلي أرشدهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة معه. إذن هذه وغيرها صلاة في وقت النهي، وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اختلف العلماء ورحمهم الله في وجه العمل مع هذه الأحاديث المختلفة، من جهة النهي ومن جهة فعل بعض هذه الصلوات أو الأمر بها في أوقات النهي. فمذهب أبي حنيفة ومالك هو التمسك بعمومات النهي، قال إن النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا عام، فلا يصلى شيء من النوافل لا من ذات السبب ولا من غيرها إلا أن بعض هؤلاء قد يستثني صلاة أو صلاتين، فيستثني مثلا الصلاة الفائتة إذا فاتته العصر يصليها عند الغروب أو عند الطلوع عند الإمامين مالك وأبي حنيفة، لكن العمل عندهما على عموم أو على التمسك بعموم أحاديث النهي. وأما أحمد رحمه الله فإنه على طريقته في هذا يتمسك بالعموم ويستثني منه ما صح الخبر به، يستثني منه ما صح الخبر به، صح عنه أداء الفرض بعد العصر و
الصبح فاستثناه، وصح عنه قضاء راتبة الظهر فاستثناه، وصح عنه الأمر بالإعادة يعني إعادة العصر أو الصبح مع الجماعة فاستثناه. إذن استثنى أحمد رحمه الله أشياء نص عليها وبقي ما عدا ذلك عنده على العموم. وهذه الطريقة هي اللي تبين لك أو تفسر لك جواب الشيخ رحمه الله، لماذا الشيخ رحمه الله عدد ما يجوز، قال يجوز أداء كذا وكذا وكذا وكذا، فلم يذكر ضابطا وإنما ذكر أشياء، عدد لنا أشياء ستة يجوز أداؤها في أوقات النهي، وهي على طريقة أحمد رحمه الله في استثناء ما صح عنده. فقال أولا يجوز فيها أداء الفرائض، فالفرض نسي الفرض مثلا وتذكره مع الغروب أو بعد أو مع الطلوع يصليه ولا ينهى عن ذلك. والمنذورات، فمن نذر أنه إذا حصل له كذا وكذا مثلا فإنه يصلي ركعتين، وحصل له هذا الذي علق عليه النذر بعد الصبح ولا بعد العصر فإنه يصلي. وسنة الظهر يقول الشيخ إذا جمع بينها وبين العصر، فإنه إذا جمع بين الصبح والعصر بين الظهر والعصر فإذا صلى العصر دخل وقت النهي، وتكون عليه راتبة الظهر يصليها عند الحنابلة بعد العصر، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فاتته راتبة الظهر فقضاها بعد العصر. قال وإعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، قال الشيخ والراجح أو الصحيح ولو كان خارج المسجد، معناها إذا مر على مسجد وهم يصلون هو قد صلى، ويصلون الصبح أو يصلون العصر هو قد صلاهما، فإنه يستحب له أن يعيد مع الجماعة لأنها له نافلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيضا وسنة الطواف إذا دخل المسجد الحرام بعد الصبح أو بعد العصر وطاف، فإن السنة بعد الطواف صلاة ركعتين خلف المقام، هاتان الركعتان تفعلان ولو كان ذلك في وقت النهي، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جبير بن مطعم أنه قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فهذا فيه التنصيص على أنه لا ينهى في أي ساعة صلى أو أي ساعة شاء من ليل أو نهار، ففيه نص واضح على أن سنة الطواف تفعل في ذلك الوقت. وقد استمر عمل المسلمين على هذا من وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من يوم ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وشرع هذا الأمر اللي هو الركعتين خلف المقام، والمسلمون يريدون مكة يطوفون ويصلون في أي وقت، ولم يحفظ عن أحد من الأئمة أنه كان ينهى عن ركعتي الطواف بعد العصر أو بعد الصبح، لأنه تفويت لهذه السنة العظيمة، وسيكون مشقة على الناس، وش يقول له مثلا طوف ولا تصلي النافلة فوت عليه الخير، أو يقول له لا تطوف إلا بعد الغروب وقد يدخل قبل الغروب بساعة أو ساعتين، يكون هذا شاقا على المسلمين، فلذلك استمر عملهم على هذا. السادسة يقول الشيخ وإذا دخل والإمام يخطب، هذا أي وقت من أوقات النهي إذا دخل والإمام يخطب؟ ها؟ نعم هذا هو، لأنه قد يدخل إلى الجمعة، قد يدخل إلى صلاة الجمعة والإمام على المنبر وتكون الشمس في كبد السماء، إذ من السنة أن يبادر الإمام بالصلاة بمجرد طلوع، بمجرد دخول وقت صلاة الظهر، وعند أحمد رحمه الله يجوز أن يؤديها عند قرب الزوال، فقد يكون الإمام على المنبر في وقت الزوال، فهذا أيضا لا ينهى بل يصلي تحية المسجد ولو كان الإمام على المنبر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل فجلس وهو على المنبر قال أصليت يا فلان؟ قال لا، قال قم فركع ركعتين. وأيضا جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدهم كان يذهب إلى صلاة الجمعة فيشتغل بالنفل حتى يخرج الإمام، وهذا من السنن المأثورة عن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي السنة المرفوعة ما يدل عليها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فضل الجمعة من بكر إلى الجمعة وابتكر ومن اغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ما كتب له ثم أنصت. فقوله وصلى ما كتب له فيه الإشارة إلى هذه السنة أن الإنسان إذا دخل الجمعة إلى الصلاة يشتغل بالنفل إلى أن يخرج الإمام أو يصلي ما كتب له ركعتين وأربع وست وثماني إلى أن يخرج الإمام. وكان أصحاب النبي أو إلى أن يؤذن الأذان الثاني. وكان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا، ولم يحفظ عن أحد منهم أنه كان يتوقف أو المنبه إلى التوقف عند زوال الشمس، فدل أو عند أو قبيل زوال الشمس، فدل هذا على أن المعمول به عندهم والمعروف عندهم أن يوم الجمعة يستثنى منه النهي عن الصلاة وقت الزوال، فالصلاة قبيل زوال الشمس وهي في كبد السماء جائز يوم الجمعة ولو نفلا لهذه الأمور التي ذكرت. ولهذا نص الشيخ رحمه الله على هذه الستة. إذن هذا مذهب أحمد وهذه طريقته في هذا أنه استثنى ما دلت الأخبار على استثنائه أو على فعله في أوقات النهي. أما الشافعي رحمه الله وهذه الطريقة الثالثة فإنه حقق المعنى الذي من أجله استثنيت هذه الأمور الستة التي ذكرها الشيخ رحمه الله وغيرها. فإنه إذا لما نظر في هذه الأمور اللي هي الفرض والفائتة والمعادة وسنة الطواف وتحية المسجد ونحو والإمام يخطب، لما نظر في هذا وجد أنها تدور على شيء واحد وهي أنها صلاة ذات سبب، صلاة ذات سبب يتقدم عليها، بمعنى أنها تفعل لوجود سبب يقتضي تلك الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا، يعني الفرض مثلا قضاء أو أداء قبيل الغروب والنوافل فيما ذكر من السور. وهذا الثالث أشار إليه الشيخ رحمه الله بقوله وكذلك على الصحيح ذوات الأسباب، وكذلك على الصحيح ذوات الأسباب. هنا خرج عن مذهب أحمد ونص على مذهب الشافعي الذي هو الطريقة المرضية عنده. فإذا إذا كان أحمد رحمه الله استثنى أحاديث أفراد أو مسائل أفراد وردت بها الأحاديث، فإن الشافعي رحمه الله عمم هذا المعنى وقال إن تلك الصلوات التي جاء في النصوص فعلها في أوقات النهي ليس لأمر يتعلق بها بخصوصها حتى نقف عند تلك الصور ولا نجاوزها، وإنما لمعنى عام تشترك فيها جميعا وهو أن لها سببا فعلت من أجله. وإذا كان لها سبب فعلت من أجله فإن المفسدة التي نهي عن الصلاة في أوقات النهي من أجلها اللي هي سد ذريعة مشابهة المشركين غير موجودة، فصارت النصوص الشرعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مع القواعد المعروفة من الشريعة متوافقة على فعل ذوات الأسباب. لأننا قلنا فيما سبق إن النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح المقصود منه سد ذريعة مشابهة المشركين، وهذه الذريعة إنما ينظر فيها في حق من أراد أن يتنفل نفلا مطلقا فيكون فعله مفسدة قد تؤدي إلى المشابهة. أما إذا دخل إلى الصلاة أو فعل الصلاة وله سبب يقتضي ذلك، إما لأنه دخل المسجد فسيصلي بسبب أنه دخل المسجد، أو طاف فسيصلي بسبب أنه طاف، فهنا توجد مصلحة راجحة يريد أن يحققها والمفسدة التي تحذر وتخشى غير موجودة لأنه لم يصلي مشابهة للمشركين وإنما صلى لدخوله إلى المسجد وصلى لطوافه مثلا أو قضاء لصلاة فائتة أو إعادة مع الإمام ونحو ذلك، يصير منتفيا للأحاديث التي وردت في هذا، والنهي الذي من أجله نهي عن الصلاة لا يشمله، وتتفق هذه الأحاديث مع قواعد الشريعة التي تنص
على أن ما نهي عنه سدا للذريعة إذا فعل لمصلحة راجحة فإنه لا ينهى عنه. الأشياء التي ينهى عنها المنهيات التي تكون سدا للذريعة تجوز للمصلحة الراجحة. قد نبهنا على هذا فيما سبق في كتاب القواعد، ذكرنا مثاله الواضح من السنة هو نظر الخاطب إلى المخطوبة، فإن النظر إلى الأجنبية محرم في الأصل، يعني إلى المرأة الأجنبية، لكن إذا وجد ما يدعو إلى ذلك من حاجة أو مصلحة راجحة كنظر الطبيب ونظر الخاطب والبائع ونحو ذلك فإن هذا مصلحة، والمفسدة تكون عند ذلك مأمونة، فيجوز فعل ما نهي عنه سدا للذريعة من أجل المصلحة الراجحة. وصار مذهب الشافعي رحمه الله أصح المذاهب نقلا واستدلالا، يعني نقلا موافقة للأحاديث التي ذكرها أحمد وغيره، واستدلالا أي من جهة القواعد الشرعية، فهو أصح الطرق الثلاثة التي سلكها العلماء في التعامل مع نصوص النهي ونصوص الفعل، هو أصح الطرق الثلاثة نقلا واستدلالا، وهو أقعدها، ولذلك كان هو المذهب المختار عند الأئمة المحققين من أتباع المذاهب الأربعة. فلا تجد غالب العلماء المعنيين بتحقيق الأقوال في مسائل الخلاف إلا وهم يختارون، وأكثرهم يختاروا طريقة الشافعي رحمه الله، التي خلاصتها أن أوقات النهي التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي خاصة بالنفل المطلق، فمن أراد أن يتنفل نفلا مطلقا أي بغير سبب، يكون جالس بعد العصر في المسجد ويريد أن يتنفل، أو هو في بيته ويريد أن يصلي صلاة النافلة لغير سبب، هذا ينهى. أما صلاة لسبب عرض فلا ينهى، ولذلك تجوز هذه الستة التي ذكرها الشيخ، ويجوز غيرها من ذوات الأسباب كتحية المسجد إذا دخل بعد الصبح أو بعد العصر، وصلاة الكسوف إذا وقعت بعد العصر ولا بعد الصبح، يمكن تقع بعد الصبح؟ لا يمكن، لأن الشمس لم تطلع بعد. إذا صلاة الكسوف إذا وقعت بعد العصر، كذلك صلاة الجنازة إذا حضرت، لسيما في الأيام الحارة التي قد يكون تأخير الصلاة والدفن يشق على الناس وربما يؤدي إلى تغيير الميت، فإذا صلاة الجنازة إذا حضرت فكذلك، وركعتين وضوء في حق من كان محافظا عليها، إذا كان شخص التزم أنه يحافظ على هذه السنة كلما توضأ صلى، فهذا أيضا إذا توضأ له أن يصلي، وهكذا يقال في كل صلاة نافلة أو فرض ذات كل صلاة فرض أو نفل ذات السبب. نعم.
قال رحمه الله: السؤال 33، من الذي تجب عليه الجماعة والجمعة؟ الجواب: تجب الجماعة على الذكور المكلفين القادرين، ويشترط أيضا في وجوب الجمعة أن يكون مستوطنا بقرية.
إذن يقول الشيخ رحمه الله: من الذي تجب عليه صلاة الجماعة والجمعة؟ يعني من الذي يخاطب بالسعي إلى صلاة الجماعة وصلاة الجمعة؟ وجمع بينهما الشيخ رحمه الله لاشتراكهما في هذا المعنى، فإن الراجح عند الشيخ رحمه الله وعند غيره من العلماء هو أن الأمر بالجمعة والأمر بالجماعة كلاهما للوجوب، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، وآمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون معنا الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فهذا مما يدل على أن صلاة الجماعة في هذا كصلاة الجمعة في وجوب السعي إليها. لكن من الذي يخاطب بهذا ويجب عليه أن يسعى إلى المسجد ويصلي في الجمعة والجماعة في المسجد؟ يقول الشيخ رحمه الله: إن هذا هو الذي يجمع هذه الشروط الأربعة، وهي أن يكون ذكرا لا امرأة، فإن النساء لا تجب عليهن جماعة ولا جمعة، بل الأفضل لهن أداء الصلاة في البيت، فإن أفضل صلاة الرجل في بيته إلا الجماعة، وأما المرأة فإن أفضل الصلاة لها في بيتها حتى الجماعة، لكن من رغبت في أن تصلي مع الجماعة الجمعة وصلوات الجماعة فلا تمنع من ذلك، ويجب على زوجها أو ولي أمرها أن يأذن لها في ذلك. فإذا الذكر هذا الشرط الأول، والقيد الثاني أو الصفة الثانية أن يكون مكلفا، لا يكون ساقط عنه الأهلية بأن يكون مجنونا أو صبيا صغيرا، بل يكون مكلف، والمكلف هو البالغ العاقل المختار. والصفة الثالثة أن يكون قادرا، قادرا على أداء الجماعة، أداء الصلاة في الجماعة. ومعنى القدرة أن يكون قادرا على الوصول إلى المسجد من غير مشقة يمنع مثلها أو يسقط مثلها التكاليف، أن يكون قادرا على الوصول إلى المسجد من غير مشقة يسقط مثلها التكاليف. فقولنا قادرا على الوصول إلى المسجد لأن من استطاع أن يصل إلى المسجد فإنه قد استطاع أن يصلي الصلاة. قد مضى معنا الفائدة الجليلة للشيخ رحمه الله في أن القدرة شرط في كل العبادات، لكنها تفسر في كل عبادة بحسبها. وهنا القدرة على صلاة الجماعة والجمعة لأن يصل إلى مكان إقامة الجماعة والجمعة، حيث يجب عليه إجابة المؤذن أو إجابة النداء. فإذا وصل، سواء كان يستطيع أن يصل مشيا أو يستطيع أن يصل بالإعانة مثلا كأعمى يحتاج إلى من يقوده، وجاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن صلاة الجماعة فقال له تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. فإن هذا يستطيع أن يصل، لأنه ولو كان معه عذر، وهذا يبين معه عمى، والعمى في كثير من الأحكام عذر مثل الجهاد مثلا، ليس على الأعمى حرج، لكن لأنه لا يستطيع أن يجاهد بنفسه. لكن في الجمعة في الجماعة ما دام القدرة على الوصول إلى المسجد متيسرة له فإنه يلزمه ذلك، لكن قلنا من غير مشقة يسقط مثلها التكاليف، من غير مشقة. لو قلنا من غير مشقة وسكتنا، قد يقول أي قائل يقول اليوم يوجد شيء من الحر أو شيء من البرد فلا أذهب إلى المسجد، أو يقول الأعمال اليوم ربما يشق علي فلا أذهب إلى المسجد. نقول ليست كل مشقة تسقط الذهاب إلى المسجد، وإنما مشقة خارجة عن المعتاد، زائدة على قدر المعتاد. لأن كون الإنسان أحيانا يقوم من بيته ويذهب إلى المسجد في شيء من الحر أو شيء من البرد ولو كان يسيرا، هذا فيه نوع مشقة، لكنها مشقة معتادة تصاحب الأعمال العادية، نفس المشقة يتحملها الإنسان لو خرج إلى عمله أو خرج إلى اصطحاب ولده إلى المدرسة أو خرج إلى شراء بعض ما يحتاجه من الحوانيت. إذا هذه مشقة معتادة، فما كان من جنس المشقة المعتادة لا يسقط التكليف، ما خرج عن ذلك. كان يكون مريضا مرضا يشق عليه الوصول معه إلى المسجد، أو يكون أعمى لا يحسن المشي منفردا ولا يجد من يقوده، أو يكون شخص فيه مثلا عرج أو شيء من الأشياء مما يتعبه الوصول إلى المسجد تعبا خارجا عن المعتاد، فهذا لا يجب عليه أن يصلي في الجماعة. الصفة الرابعة يقول الشيخ رحمه الله أن يكون مستوطنا بقرية، مستوطنا بقرية هو أيضا وصف في من تجب عليه الجماعة ومن تجب عليه الجمعة، أخرج به المسافر أو المستوطن في بادية، منفردا في بادية ليس فيها إلا هو وأهله، كما يوجد كثير من هذا في الصحاري والمناطق البعيدة. فإن مثل هذا لا تلزمه الجمعة، المسافر لا تلزمه الجمعة، وذلك لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وأخبار متعددة طول عمره طول حياته عليه الصلاة والسلام، هو مسافر، هو أصحابه سافروا في غزوة أو حج أو نحو ذلك، ولم يأتي عنه مرة واحدة أنه جمع بأصحابه، ولا أصحابه رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك. فإن المسافر لا جمعة عليه، وقد جاء هذا أيضا عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، لا جمعة على مسافر، منهم عبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم وغيرهم لا جمعها على مسافر. لما ذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون ولم يؤثر عنهم أنهم كانوا يجمعون، إلا أنه جاء عن الزهري رحمه الله الإمام الكبير أنه قال في المسافر إنه إذا شهد الجماعة فليحضر معهم، أو إذا نزل بقرية وأقيمت الجماعة فليحضر معهم. ففهم من مذهبه أن مذهب الزهري رحمه الله هو وجوب صلاة الجمعة على المسافر، واستشكله ابن المنذر لأنه يقول الإجماع على أنها لا تجب على المسافر، الإجماع على أن صلاة الجمعة لا تجب على المسافر، لكن له مخرجا حسنا وتوجيها جيدا يوافق مذاهب يوافق السنة الظاهرة ويوافق ظاهر الأحاديث التي فيها الأمر بإجابة المؤذن في حق المسافر وغيره. فإن من العلماء من يقول إن المسافر تجب عليه الجماعة والجمعة، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ولم يستثن المسافر. إذا قيل إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه لم يكن يجمع، فكيف يقول الزهري رحمه الله إنه إذا شهد الجمعة فليحضر معه؟ الجواب هو أنه يمكن حمل قول الزهري رحمه الله على صورة لا تعارض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كونه لم يكن يجمع في السفر، وهي أن يكون المسافر نازلا في مكان ليس سائرا ولا هو على جناح سفر، يعني ليس مستعدا لأن ينطلق، فلا يشق عليه صلاة الجماعة والجمعة ولا يعطله عن حاجة أو سفر، وإنما هو نازل في بيت قريبا من المسجد ويسمع النداء. هل يجوز له أن يبقى في بيته ولا يذهب إلى الجمعة والجماعة وليس هو منطلقا ولا هو على ظهر راحلته، وإنما نازل في بيته لا حرج عليه ولا مشقة في إجابة النداء؟ مذهب جماهير أهل العلم أنه لا يلزمه الإجابة ما دام مسافرا، وله أن يبقى في بيته ولا يصلي الجمعة في المسجد ولا الجماعة أيضا. ويؤيد هذا الظاهر نجاع عدد من الصحابة أنهم كانوا يسافرون وربما بقي الواحد منهم في خراسان أو سجستان السنة والسنتين ولا يجمعون. لكن هذه الصورة إن حمل عليها كلام الزهري لا يدل على لا يعارض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجمع بأصحابه، لأن أولئك مجموعة مسافرين يسافرونهم على جناح سفر، فمسافرا مع مسافرين لا يجوز أن يقيم الجماعة ولو كانوا نازلين بل يصلون ظهرا، ومسافرا ماشي في الطريق ويسمع النداء لا يلزمه أن يقف ويصلي مع المسلمين، أو توقف لشراء بعض الأغراض أو ليستريح ووصل وقت سفره وسمع النداء لا يلزمه أيضا أن يذهب إلى المسجد لجماعة أو جمعة، بل له أن يستمر في طريقه. كل هذا واضح ظاهر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل أصحابه، لكن ليس في هذا كله ما يدل على أن المسافر إذا كان نازل في مكان قريب من المسجد ولا هو بمسافر ولا هام بالسفر، لا هو ماشي ولا هام بمشي وسير، أنه لا يجيب النداء. ولذلك لو حمل كما قلنا قول الزهري على هذا فإنه لا يعارض تلك الأحاديث ويكون قولا حسنا، وظاهر مذهب وظاهر تصرف البخاري في صحيحه أنه اختار هذا القول، ظاهر تبويب البخاري رحمه الله أنه اختار هذا الذي أثر عن الزهري رحمه الله. وعلى هذا يصير حكم صلاة المسافر أو حكم صلاة الجمعة والجماعة بالنسبة للمسافر أنه يلزمه أداء الجمعة والجماعة في حالة واحدة، صورة واحدة فقط، وهي أن يكون نازلا ليس سائرا ولا هاما بسير، ولا يؤخره إجابة النداء عن شيء من أشغال السفر، فإن هذا يشهد مع المسلمين الجمعة. أما من كان على غير هذا الحال ماشي في طريقه على أهبة سفر أو على ظهر دابته ف فإنه إجماعا لا يلزمه أن ينزل ويترك سفره ليصلي الجماعة والجمعة، كما أنهم لو كانوا جماعة من المسافرين نازلين في مكان لا يلزمهم أيضا أن يصلوا، أو لا يجوز لهم أصلا أن يصلوا الجمعة. ولو صلى مسافر أو مسافر مع إمام مقيم جاز لهم ذلك، الصلاة في حقهم جائزة لكن ليست واجبة. إذا من جمع هذه القيود الأربعة بأن يكون مكلفا ذكرا قادرا مقيما بقرية فإنه يجب عليه أن يصلي في المسجد الجماعة والجمعة. نعم.
قال رحمه الله: وهل الحرية شرط لوجوب الجمعة والجماعة؟ على قولين، المذهب منهما اشتراطها، فلا تجبان على عبد مملوك لاشتغاله بخدمة سيده، والصحيح وجوب جميع التكاليف البدنية على المكلفين من الأرقاء جماعة أو جمعة أو غيرهما، لأن النصوص الموجبة لذلك تتناول الأرقاء كما تتناول الأحرار، ولأن وجوب الصلاة والصيام ونحوهما لم يختلف الناس أنها شاملة للصنفين، فكذلك يجب أن تكون الجمعة والجماعة. وقولهم العبد مشغول بخدمة سيده يجاب عنه بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والخدمة الواجبة للسيد مؤخرة عن حق الله تعالى، فالعبد وسيده داخلان في رق التكليف. أما العبادات المالية كالزكاة والحج حيث احتاج للمال، والكفارات والنذور المالية، فالعبد فيها في حكم معسر، لأنه لا يملك ولو ملكه السيد، فالمال الذي بيده للسيد يتعلق بالسيد أحكامه، والله أعلم.
نعم. هذا الشرط الخامس يقول الشيخ رحمه الله إنه مختلف فيه، وهو شرط الحرية، هل يشترط في وجوب إجابة المؤذن في حق من يسمعه أن يكون حرا غير مملوك؟ مذهب جماهير أهل العلم بل حكي فيه الإجماع أنه لا يجب عليه إجابة المؤذن ولا يجب عليه الصلاة في جماعة وجمعة. الشيخ رحمه الله يخالف في هذا ويرد على مآخذ من قال بأنه يجب، من قال بأنه يقول بأنه لا يجب. الشيخ يقول عمومات الأحاديث والآيات التي تأمر بإجابة المؤذن والصلاة في الجماعة والجمعة تشمل الحر والعبد، تتناول الأرقاء كما تتناول الأحرار، وأخذ من هذا قاعدة سينبه عليها في الزكاة، وسبق التنبيه عليها أيضا في الكلام على شرط القدرة، وأن الشرط في القدرة على الزكاة هي ملك المال، ونبه الشيخ رحمه الله إلى أن الأرقاء تجب عليهم العبادات البدنية دون العبادات المالية. أما العبادات البدنية فلأنها تتعلق ببدنه ويجب عليه أن يفعل تلك العبادات ويقدر عليها ببدنه، لكن لما كان هو مملوكا لسيده ولا يملك وهو وماله لسيده يعني مالكه، فإنه لا تجب عليه العبادات المالية، فصار يفرق بين في حق المملوك بين هذا وبين هذا. الجمهور يقولون إنه لا يجب عليه هذه العبادة البدنية لأنه في ذلك الوقت مشغول بخدمة مالكه. الشيخ أجاب عن هذا بأنه لا طاعة لمخلوق يقول في معصية الخالق، كيف يجيب الجمهور عن هذا؟ يقول لا نسلم أنها معصية، لا نسلم أنها معصية. أنت لم يقول للشيخ رحمه الله أنت لما ثبت عندك أو صح عندك أن الرقيق مخاطبون بأداء الجمعة والجماعة، صار ترك الإجابة معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن احنا هذه مسألتنا، هل يجب عليه إجابة النداء حتى يكون تركه لإجابة النداء معصية أو لا يجب عليه ذلك؟ وهم يقولون إنه ما دامت ذمته مشغولة بخدمة سيده فإنه لا يجب عليه إجابة النداء. لكن هذا التعليل تعليل حسن، وإن كان هنا منازع فيه، لأن هذا هو محل الخلاف نفسه كما سنبينه، لكن يستفاد منه في غير هذا الموضع، يستفاد منه في غير هذا الموضع في حق من يكون له على شخص طاعة غير مطلقة ويأمره بما فيه معصية لله عز وجل. فإن الشيخ رحمه الله يقول لا طاعة له في لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والعبد وسيده داخلان في رق التكليف. استعماله لكلمة رق التكليف استعمال حسن، هذاك رق الملك اللي هو الرق الواقع على العبد، والرق الواقع على العبد وسيده هو رق التكليف، أي كلهم عبيد لله جل وعلا، وكما يأمر الله تعالى هذا السيد يأمر المملوك، وكما يسري أمر الله عز وجل على الولد يسري على أبيه، وكما يسري على العامل يسري على المدير، وهنا وكما يسري على التلميذ يسري على المعلم. وكل من هؤلاء لو أمر من تحته بما فيه معصية الله عز وجل فالجواب في جميع ذلك أنه يجب عليه أن يطيعه. لماذا؟ لأن العبد وسيده والولد وأباه والتلميذ ومعلمه والعامر ومديره كلهم داخلون تحت رق التكليف. ولهذا إذا حضر وقت الصلاة مثلا ليس للمدير أن يمنع العامل من الصلاة، ولا للمعلم أن يمنع التلميذ من الصلاة، لأن هذا وهذا كلاهما داخلان تحت رق التكليف، ويجب على هذا وهذا كلاهما أن يذهب للصلاة، فكيف يطاع هذا في ترك أمر يشملهما معا؟ لا طاعة له في هذا، فهو تعليل جيد. قلت وإن كان في هذا الموضع لا يستقيم في هذا الموضع بالذات. لماذا؟ لأن قوله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، قلنا الجمهور يقولون نحن لا نسلم بأنه معصية. وقد حكى ابن المنذر رحمه الله الإجماع على أنه لا يجوز، على أنه لا يجب على العبد، لا يجب على العبد الذهاب إلى الصلاة إن لم يأذن له سيده، لا يجب عليه الذهاب إن لم يأذن له سيده. ولو كان الحكم كما يقول الشيخ جرى الأمر منطبقا على العبد وسيده لما لزمه أن يستأذنه، كما لا يلزم العامل لا يلزم في الوجوب أن يتوقف على الإذن، كما أن صلاة العامل غير متوقفة على إذن المدير، يصلي ولو لم يأذن له بل ولو نهاه. وهكذا في كل الواجبات، إذا نهى عبد شخصا عن صلاة فإنه يصلي ولو كان أو عن واجب فإنه يفعله ولو نهاه من له الطاعة. وقد سئل الحسن البصري رحمه الله عن الرجل تنهاه أمه عن صلاة الصبح في الجماعة تخاف عليه، فقال لا يطيعها في هذا، لا يطيعها في هذا، إذا تنهاه أمه عن صلاة الجماعة أو عن أي واجب من الواجبات يرضيها ويحرص على إرضائها ويقنعها، إن لم تقتنع ولم ترضى فإنه يصلي وسيرضيها الله عنه. فإذا المقصود أن تعليل الشيخ رحمه الله حسن لكنه معارض في حق المملوك بالإجماع الذي حكاه ابن المنذر رحمه الله، الذي مقتضاه أن العبد ما إذا لم يأذن له سيده فإنه لا يجب عليه أن يصلي، لأنه مملوك ولا تصرف له في بدنه، وكما قال الشيخ رحمه الله إنه لا تصرف له في ماله، نقول أيضا إنه لا تصرف له في بدنه. ولهذا كان الأرجح والأصح في هذا أن المملوك لا يجب عليه صلاة الجماعة والجمعة إن لم يأذن له سيده، يعني إن منعه من ذلك، إن أذن له فهذا هو الحسن وهذا هو الواجب. والواجب على من كان شخص تحت يده من مملوك أو عامل أو ولد أو نحو ذلك أن يعينه على طاعة الله عز وجل، هذا هو الواجب وهذا هو دأب المؤمن، وليس العكس أن يقف له عثرة في طريق الطاعة. وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه من تعظيمه لله عز وجل ولحدوده وشرائعه أنه إذا رأى أحد مماليكه أحد عبيده حسن الدين اعتقه، إذا رآه حسن الدين اعتقه تشجيعا له على الدين والصلاة نحو ذلك. فقيل له إنهم يحسنون صلاتهم من أجل رؤيتك، يعني هذا المملوك إذا رأى عبد الله بن عمر في الجوار فإنه يحسن صلاته، يقوم ويطيل القيام والركوع ويحسن الأفعال ويخشع ويجود القراءة، فيعجب عبد الله بن عمر من ذلك ما يراه منه فيعتقه. قيل له إنهم يتظاهرون، قال من خدعنا بالله انخدعنا له، لا بأس بذلك، يعني يقول أنا لست مغفلا ونعرف هذا، لكن ما دام أنه يتظاهر بتحسين الصلاة من أجل أن يعتق فإنني أعتقه ولو كان مخادعا، والمخادعة فإنها بينه وبين مولاها، أنا لست مسؤولا عنها. فهذا فيه أن على العبد المسلم أن يكون معينا على من تحت يده على طاعة الله، فالوالد يعين ولده على الصلاة في المسجد وعلى حفظ القرآن ونحوه وتعلم العلم الشرعي، والمعلم يحث أولاده على ذلك ويسهل لهم سبل الصلاة ويعينهم عليها ويحرص على أن يهيئ لهم أوقات وأماكن مناسبة للصلاة، ليس كحال ما يتكرر سماعنا له كثيرا هذه الأيام للأسف الشديد، أن مدير المدرسة أو المعلم يمنع تلاميذه من الصلاة. كيف يفعلون؟ لأنه يذهب إلى الصلاة قبل الأذان وقد يخرج من المدرسة بعد خروج الوقت. فهؤلاء أبناء المسلمين للأسف في بعض الحالات يجد نفسه من فوقه أو من له عليه السلطان بدل أن يعينه على الصلاة ويهيئ له أسبابها فإنه يمنعه منها، مع أن الأمر يسير، مع أن الأمر يسير، يستطيع المعلم أن يجعل مكانا في آخر القسم يصلي فيه من راغب في الصلاة من التلاميذ. وعذر هؤلاء المعلمين عادة ما هو؟ هو تتابع التلاميذ على هذا، يقول لك يصير التلاميذ يتعاندوا، أنا إذا أذنت لهذا فعله غيره. كيف نجيبه عن هذا؟ نعم نجيبه عن هذا بفعل عبد الله بن عمر، مع أن عبد الله بن عمر يخسر مالا الرقيق مال، ومع ذلك كان يقول من خدعنا بالله خدعنا له. أنت هذا لا يضرك، خليه يصلي ولو تظاهرا، واليوم يصلي تظاهرا وغدا سيصلي اعتقادا ونية وديانة. هكذا بعض أرباب العمل يقول لك العمال يتوقفون على الصلاة وما يصليش، بركي لما يأتي للمصنع من أجل أن يربح هذه العشر دقائق يتظاهر بأنه يصلي. نقول له لا بأس، الصلاة ليس كثيرا فيها أنك تسمح للعامل أن يقف عشر دقائق من أجل الصلاة، أنت مثاب على هذا، صلى لله أو صلى من أجل أن يأخذ راحة عشر دقائق، الأمر أنت في ذلك مأجور، وأنت تعينه على الخير، ومقدار الصلاة أعظم من ذلك، مقدار الصلاة وشأنها أعظم من هذا بكثير. فما ينبغي أن تكون هذه الحسابات السخيفة مانعة للناس من أداء، أو مانعة للمسؤولين من أو حاملة لهم على منع من تحت أيديهم من الصلاة. هذا كله تطبيق لفائدة عملية كان سبق وأن أشرنا إليها في مناسبات سابقة، وهي أن الرق اليوم غير موجود في الغالب الأعم من بلاد الإسلام وغيرها من البلاد. فما فائدة شرح والتكلم على المسائل الرق التي لا تزال موجودة في كتب الإسلام؟ وقلنا إن عن هذا جوابين اثنين، الجواب الأول أنها قد ترجع، لا أحد يضمن أن هذا لن يرجع، تعارف الناس وتعاقب اليوم على ترك الرق، لكن قد يأتي زمن ويرجع، فإذا رجع أحكامه لا تزال مبسوطة في الكتب، ولا يزال في الناس من يعرف هذه الأحكام ويحسن تطبيقها. وهكذا كثير من الأشياء تكون موجودة في زمن وتنقص في زمن أو في مكان، فإذا أهملها الناس إذا رجعت بعد ذلك لم يوجد من يحسنها ولم يوجد من يتقنها، وهذا خطأ. والواجب هو نعم التخفف منها مناسب، تخفف من الأبواب التي لا يحتاج إليها مناسب، لأن الإنسان يكون اهتمامه وعنايته بالأشياء التي يحتاج إليها كثيرا، وهكذا طالب العلم بعض الأبواب يحتاج إليها كثيرا فينبغي ضبطها وإتقانها إتقانا جيدا، بعض الأبواب تقل الحاجة إليها، ففي النفوس لا يكون في النفوس هذاك الداعي إلى إتقانها مثل غيرها من الأبواب. ولهذا كان أهل مكة أعلم الناس بالمناسك، لأن المناسك عندهم بخلاف غيره من البلاد البعيدة، ربما تجد العالم لم يحج ولا مرة في عمره، كيف يكون متقنا للمناسك؟ ودرسنا على أحد علماء شنقيط، فلما وصلت أبواب الزكاة يقول أبواب زكاة النقدين أنا لا أعرفها ولا أفهمها، أدرسكم أبواب زكاة الماشية وزكاة الزروع والثمار، لأنه في بلادنا ليس عندنا نقود، لم يكن عندهم نقود، فقال لا نعرف زكاة النقدين، نعرف زكاة الزروع والثمار والماشية. والناس عندنا بالعكس من ذلك، يسأل طلاب العلم عن زكاة النقود يعرفونها، لكن يسألهم عن زكاة الماشية واسألهم عن مسائل الزرع والثمار لا يعرفونها، لأنهم ليسوا أهل زرع وثمر. فإذا كذلك مسائل الرقيق لا تنبعث الهمم اليوم لفهمها وإتقانها، لكن في الجملة لا بد من معرفتها حتى إذا احتاج إليها وجد من يتقنها. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني ما هو؟ من يذكره؟ نعم هذا هو الأمر نعم أحسن، ذكرنا هذا ثالثا نسيته، إظهار محاسن الإسلام. الأمر الآخر الذي أريده هو أن تلك المسائل قد يستفاد منها في غير تلك المواطن. هذا ذكرناه نظريا فيما سبق، وهذا تطبيقه العملي فيما رأيناه الآن. هم يتكلمون عن مسائل في أبواب معينة، أنت قد تجد تلك المعاني وتلك القواعد التي تقرر وتلك المعاني التي يختلفون فيها ويقررونها يستفاد منها في مواضع أخرى، ومن ذلك هذه المسألة اللي هي مسألة العبد هل تلزمه طاعة السيد في الامتناع عن الجمعة والجماعة. هذه وإن كان لا نستفيد منها في العبد وسيده، لكننا نستفيد منها في كل من له سلطان على آخر كيف يتعامل معه في قضايا الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية إذا ألزمه بخلاف ما دل عليه شرع الله تبارك وتعالى. هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.